ولما بلغ أشده، الأشد كمال القوة كمال الجسم، يزيد الجسم وينمو حتى إذا وصل إلى المنتهى الذي لا نمو بعده، ذلك هو الأشد. وقد يكون ويعبر به عن بلوغ الحلم، حتى إذا بلغ أشده واستوى، الاستواء الاعتدال الكمال في العقل وفي الفهم وفي الجسم، حتى إذا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، حكما حكمة وعلما، علم بالدين، فقه في الدين، دين آبائك، دين يعقوب وإسحاق ويوسف، وآتاه ربنا تبارك وتعالى الحكمة فلا تظلم منه السفاهة ولا يفعل فعلا يندم عليه. الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثير. وقيل الحكم هنا بمعنى النبوة، والقول مربوط أن النبوة لم تكن إلا بعد أن كلمه ربه في الطور. فالحكم يعني الحكمة، الحكم يعني الإحكام، الحكم يعني النبوة، يجيء بمعاني كثير. وأصله من الحكمة، والحكمة حديدة اللجام توضع في فم الفرس، توضع في فم الفرس بين أنيابه، ويربط بها اللجام فيتحكم قائد الفرس في حركة الفرس. فالحكمة حديدة اللجام، والحكمة والحكم هي التي تجعل صاحبها يحكم الأمور، يحكم الرأي، رأيه رشيد وقوله سديد وفعله أيضا سديد صواب لا خطأ فيه. آتيناه حكما وعلما، من هل اختص بذلك من بين الناس جميعا؟ أبدا. يقول الله تبارك وتعالى مبشرا لكل مؤمن: وكذلك نجزي المحسنين. إذا فقد جزى أم موسى بأن رد إليها وليدها وحفظه من عدوه وقر عينها وبشرها وجعل ابنها من المرسلين، جزاها بإحسانها وتصديقها وإيمانها. وكذلك في كل زمان ومكان يجزي الله تبارك وتعالى المحسنين، وكذلك نجزي المحسنين. فتلك كانت بعض معاني الآيات التي تليت علينا اليوم من أول سورة القصص. والقرآن له ظاهر وله باطن، وظاهر القرآن ما يحتمله اللفظ من معنى للناظر فيه، وظاهر القرآن معاني الألفاظ، معاني الكلمات، أصل استخدامها، من أين نشأت، مدلولات الألفاظ. ظاهر القرآن الأحكام والحلال والحرام، كل ذلك ظاهر. وظاهر القرآن لكل الناس، والناس فيه سواء، وربما العالم يوضح بعض الأمور وبعض الألفاظ التي لم يعتدها الناس، فقد دخلت اللغات الأخرى ودخل اللحن في كلام الناس. ولكن في القديم كان الناس وكانت الأمة تسمع القرآن ولا تحتاج لترجمان، فهم يتكلمون العربية ويعرفون إعرابها. والباطن في القرآن من بل أصله وأساسه التدبر والتأمل واستخلاص العبرة والعبرة. هل هم بنا نتأمل فيما تري علينا من آيات وقد شرحت الألفاظ والمعاني؟ هلما بنا نتأمل ونتدبر العبر والعبر؟ نجد من ضمن ما هو موجود، ليس كل العبر والعظات فلا يحيط به أحد ولا يعلم تأويله إلا الله. ويأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يفض رغم كلام العلماء. أولا، فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل خوفا على ملكه، سواء كان ذلك نتيجة رؤيا عبرت له أو كلام منجم أو كلام كاهن. الأمر أمران واحتمالات: أن يكون المنجم صادقا ذاك احتمال، وأن يكون المنجم كاذبا ذاك احتمال آخر. إن كان المنجم صادقا هل يبدي قتل الأولاد؟ هل يمكن؟ لا يمكن، لا لأن المنبه إن كان صادقا أن ملك فرعون سوف يزول على يد ولد أو وليد من بني إسرائيل مهما ذبح، وقد ذبح في عام واحد 70,000. فإن كان المنبه صادقا لم يبدي القتل مهما فعل، فلما قتل ولما ذبح؟ وإن كان المنجم كاذبا، وذاك الاحتمال الآخر، فإذا لا داعي للقتل أصلا ولا داعي للذبح أصلا. ذاك كلام العقل، ذاك التدبر. فلما فعل فرعون ذلك؟ دليل على حمقه، كان جاهلا، كان أحمقا. بهذا التذبيح حمق وجهالة، رغم أنه ملك، ابن ملك، بل ويعبد من دون الله في الأرض. وصدق ربي حيث يقول: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أتذكرون ذلك أم لا؟ حمقا أم غير حمق؟ جهالة أم غير جهالة؟ إن كان المنجم صادقا فلا يدري الذبح، وإن كان كاذبا فلما تذبح أصلا. الأمر الغريب أيضا، لما سلط الله تبارك وتعالى فرعون وقوم فرعون على بني إسرائيل وهم أبناء الأنبياء وحملة الشرائع؟ لما سلطه عليهم فذبح أبناءهم واستحيا نساءهم واستضعفهم؟ لمن عليهم ذلك؟ ومن قريب كنا نسمع ويحكى لنا ويقص علينا في سورة يوسف كيف دخل يعقوب وبنوه أرض مصر، وكيف تولى يوسف الملك والحكم، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كيف قد أجلس أبويه على العرش وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. يوسف حكم مصر، ويوسف نبي يوحى إليه، ولا بد أن يكون قد حكمها بشرع. وهو وإخوته تناسلوا في مصر وأصبحوا أصل بني إسرائيل الموجودين في مصر، خليط مع المصريين الأصليين أهل البلد. فكيف تحول الحال من ملك يدار بأيدي بني إسرائيل إلى خدمة واستذلال واستضعاف؟ لماذا؟ لا يغير الله ما لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تكاثروا، تكاثر بنو يوسف وبنو يعقوب وبنو إسرائيل، تكاثروا. إسرائيل لقب ليعقوب، لقب ليعقوب. إسرائيل ليس اسما، إسرائيل لقبا لقب به سيدنا يعقوب والد يوسف. فبنوه الذين دخلوا مصر، الذين أرادوا بيوسف شرا ثم تابوا وتاب الله عليهم، تناثروا في مصر وحكموا مصر وتكاثروا، ولكنهم نسوا الشرع وأفسدوا في الأرض وبدلوا نعمة الله عصيانا، فأذاقهم الله بما صنعت أيديهم بأس في العبد. سلطه الله تبارك وتعالى عليهم فأذاقهم ما ذاقوه من تذبيح واستحياء للنساء، يسومهم سوء العذاب كما أخبرنا ربهم. تأمل، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أيضا، لما أراد الله أن يمكن لهم بعد ذلك؟ هل تاب عليهم؟ نعم، أراد أن يتوب عليهم، وأراد أن يجعل منهم أئمة. لماذا؟ لأن فيهم الكليم موسى، ومن أجل موسى ترحب أمته، ومن أجل موسى يرفع العذاب، ومن أجل موسى ينزل الشرع، ومن أجل موسى يدخل الباطل ويظهر الحق. موسى، واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني، ألقيت عليك محبة مني. موسى كليم الله، كلمه الله تكليما. فرحمت الأمة من أجل واحد، من أجل فرد موسى. إيه ربي، إنكم تنصرون وترزقون وتمهلون بالصالحين منكم، بالصالحين منكم. أيضا الذي يروي إلى التأمل أن الله تبارك وتعالى يقول لأم موسى ويأمر بأمرين غاية في الغرام. الأمر الأول الأمر بالإرضاع. أرضعي هل كان الثاني ألا ترضعه؟ مستحيل، يستحيل ذلك. هل هي محتاجة لأمر بالإرضاع؟ هل كل أم تلد تؤمر بالإرضاع أم ترضعه بالغريزة حتى الوحوش؟ فلما أمرها؟ قد والله أعلم بمراده. الإرضاع غريزة فعلا كالأكل، تشعر بالجوع فتأكل. فإذا كان الإرضاع أمر فأطاعت أم موسى الأمر حدثت بركة الطاعة. فأنت إن أكلت لمجرد الأكل لا بركة في طعامك، وإن أكلت لتعطي البدن حقه فسميت الله على الطعام وحمدت الله بعد الطعام حدثت لك بركة الطعام. وطاعة الله تبارك وتعالى لابد ولها أثر ونتيجة وبركة لابد. فالمصلي قلما يصاب في أذانه بالتيبس من كثرة الحركة الطاعة، كما بركة طاعة أم موسى في أمر الإرضاع إن كان ذلك حقا. أين البركة؟ أطاعت وأرضعت بأمر ولم ترضع بغريزة، بل أرضعت بأمر ترتيبا بالأمر. تأمل، ألقت الوليد في التابوت وألقت التابوت في النهر وحمله النهر وسار به حتى وصل إلى فرعون. أين المرادة؟ أين المرادة؟ هلم يا فلانة، هلم يا فلانة، لا يرضع. نادي في التلقات، نادي، هلم بالمرادة، تأتي المرضع وتمشي، تأتي المرضع وتمشي، تأتي المرضع وتمشي. ماذا كان يغذى وكيف كان يغذى موسى في هذه الفترة؟ وكيف عاش بغير بضاعة؟ حتى جاءت أخته، أن أدلكم على أهل بيت يدخلونه، نعم، أين أنت ومن هم؟ آتي بها، فجاءت فأعطتها، فأعطوها. المدة، هذه المدة كيف عاش بغير بضاعة؟ والصبر، كلكم يعلم، لا يقوى على الصبر أكثر من 3 ساعات. 3 ساعات. فهل من حين القتل إلى أن رده الله إليها مضت 3 ساعات فقط أم أكثر من ذلك؟ قال بعض الناس أنه حين كان يمص إصبعه كان يدر له لبنا. الله أعلم. وإن كان الأمر كذلك فلما صرخ ولما بكى ولما ابتغوا له المرض؟ بركة الإرضاع رضعة واحدة تنفيذا لأمر الله أبقت موسى هذه المدة بغير حاجة إلى طعام، لأنها حين أرضعت أرضعته طاعة لأمر الله ولم ترضعه غريزة. ننظر إلى بركة الطاعة. الأمر الآخر الذي يدعو للتأمل أن تلقيه في اليم. كيف هي تخاف وربنا تبارك وتعالى يقول إذا خفت عليك، إذا ظرف زمان وتأتي بمعنى الشر، بمعنى الشر، إذا فعلت كذا يكون كذا، فإذا انتفى الشرط انتفت النتيجة. فإذا قال إذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا لو لم تخف تلقيه في اليم أم تبقيه؟ تبقيه، تبقيه، لأن الإلقاء في اليم في حالة واحدة هي الخوف. إذا خفت عليه فألقيه في اليم، وإذا لم تخف فأبقيه. إذا لو أبقته ولم تخف وحفظته أكان يحفظ؟ أبدا أبدا. وحين تخلف عنه وألقته الحافظ حفظه. إذا كل ما تخاف عليه إياك وأن تحتويه وتحترز وتكمل، كل ما تخاف عليه ألقيه. ولكل شيء يم، فالمال له يم تلقيه يودي إليه. اليم من المال عباد الله الفقراء، كل خير تنفق فيه المال ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، إنا رادوه إليه. إذا إلقاء الغلام في اليم حين الخوف يعني أن كل ما تخاف عليه كلمه لله، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ننظر كيف حافظ يوسف في البئر وهكذا. تأمل معاني في القرآن أيضا، انظر بفعل الله تبارك وتعالى. فرعون يخاف ويحذر ان يذهب منه على يد عدو له من بني اسرائيل. فياتي الله تبارك وتعالى بالعدو الى حجر فرعون فيربيه في بيته. يربي عدوه، يربي من يخاف منه، هو الذي يربيه ويطعمه ويناديه ويهدهد ويحمل ويضحك له ويهز ويشوف وجهه. غايه الغرابه، غايه الغرابه. لا يغني حذر من قدر، واذا جاء القدر عمي البصر. والله غالب على امره، ليس لغالب منه نجاء، محيط بخلقه ابدا. ها هو فرعون يربي موسى العدو الحزن والحزن كله في موسى، فيربيه فرعون بنفسه وفي بيته وبماله، ويجري على ام موسى النفقه فترزق على رضاع هي ماموره به اصلا بغير علم. امر غريب. الامر الاغرب ان امراه فرعون حين التقطت موسى ووقع حبه في قلبها وقالت لفرعون: لا تقتل، لا تقتلوه، قره عين لي ولك. قال فرعون: اما لك فنعم، اما لي فلا. يا والله لو قال نعم لهدي الى الدين ولا امن بموسى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حيث ينبئنا بذلك ويقول انها حين قالت قره عين لي كان قره عين لها فامنت وضرب بها المثل. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وامره ونجني من القوم الظالمين، لانها قالت قره عين لي. اما هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال نعم لامن، لامن موسى، ولكنه قال لا فكانت. الكلمه، الكلمه التي تنطق بها قد يكون فيها فلاحك وقد يكون فيها هلاكك. الكلمه ايه يا ربي؟ هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حقائد السنتهم؟ صدق الصدوق المذموم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير لا يصح المقام بالتامل والتدبر في هذه الايات كيف وكيف وكيف وكيف. وتامل وتدبر، شرحنا المعاني وشرحنا ظاهر الالفاظ ومعانيها، ولك ان تتامل. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها؟ تدبروا القران وتاملوا تجدوا القلوب تحت الحروف، قلوب لا عدد لها ولا حصر تحت الحروف. تاملوا واعلموا ان الله تبارك وتعالى غالب على امره، وان العبد ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لان الله تبارك وتعالى هو الضار وهو النافع. سلم امرك لله تسلم، سلم تسلم، سلم تسعد، سلم تسلم وتسعد. وها هي ام موسى اسلمت لله فتعلم، وصدقها الله وعده ورد عليها ابنها فكان لها قره عين، وصدقها الله تبارك وتعالى في تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان العدم لا يحق، ولكن اكثره لا يعلم، ولكن بفضل الله والحمد لله نعلم ان العدم لا يحق. ولا نثق في اعمالنا، ولا نثق ونعتمد على اعمالنا او ايماننا. وهكذا راينا من التامل ايضا ان ام رغم ايمانها ويقينها وتصديقها وطاعتها وإلقاء يديها بيوم مريم طاح عقلها وطار صوابها ان كانت لتبدي لينا ان وضعنا على قلبها وتذكرنا بقصه يوسف. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان نفسه، بل يتامل به وكلامه لحبيبه المصطفى سيد الخلائق اجمعين صلى الله عليه وسلم، حيث يقول له: يا مولاي ان سددناك لقد كنت ترسل اليهم شيئا قليلا. سبحانك يا رب، لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، اغفر ذنوبنا. فقد بلغ موسى اشده واستوى، ويحضر الله تبارك وتعالى حكما وعلما.
ويقص علينا القرآن أن موسى بعد ذلك دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. تربى موسى في قصر فرعون يغذى بماله ويحاط بجاهه، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. والكلام يقال في اللغة ودخل حين غفل الناس، ولا يقال دخل على حين غفلة. وجيء كلمة على ليدل الكلام على أن المقصود الغفلة. إذا فقد قصد موسى أن يدخل المدينة وأهلها غافلون، فلماذا؟ لما قصد هذا؟ دخل المدينة على حين غفلة من أهلها. قال العلماء فيها كلاما كثيرا، قيل أن موسى وثن برسم فرعون وركب مراكبه، وكان يطلق عليه موسى ابن فرعون، لأن فرعون سبق في الدخول إلى المدينة فلحقه موسى ودخل خفية. وقيل أن موسى حين آتاه الله حكما وعلما تبين له الحق، وعلم أن فرعون وقومه على ضلالة فخالفهم، فعرفوا ذلك منه فأبعدوه، فدخل المدينة على حين غفلة. دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان يقاتل أحدهما الآخر. هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا إشارة، والإشارة هنا في الكلام تدل على أنه حكاية عن حال الناظر، كأن الناظر إذا نظر إلى المتقاتلين عرف أن أحدهما من شيعة موسى والآخر من عدوه. من شيعة موسى من بني إسرائيل، من عدوه من أهل مصر من قوم فرعون. فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، استغاث طلب الغوث وطلب الإغاثة وطلب الإعانة. استغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكيف عرف موسى أن هذا من شيعته وهذا من عدوه؟ يعلم الله أو كان الدين مختلفا. فوكزه موسى فقضى عليه. استجاب موسى للاستغاثة ووكز العدو المصري المكر، وقرئت نكز فنكز. المكر والنكز والمهد واللهد كلها معان متقاربة، وإن كان موضع الضربة يختلف. فالنكز في القلب والنكز في الصدر واللهد في العنق وهكذا، وكلها تعني أن الضربة كانت بجمع الكف، بجمع الكف. قبض موسى يده وقبض كفه ونكز من المصري مبعدا له عن الإسرائيلي. وكان في هذه الضربة وفي هذه الوكزة موت هذا المصري، فركزه موسى فقضى عليه، أنهى حياته. والقضاء الفراغ، قضى الشيء فرغ منه. قضى موسى عليه أي أنهى حياته، فركزه موسى فقضى عليه خطأ غير حامد، لم يتعمد القتل، أراد مجرد الدفع فقط، ولكنها قبضة لم يعلم موسى نتيجتها إلا بعد أن ضرب بها. حين رأى أن الرجل قد مات ولم يقصد، قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا من عمل الشيطان، لأنه وكذا الرجل وكان يمكن له أن يصلح بينهما بالمعروف بالكلام، ليس بالضرب ليس بالدفع. ربما أراد أن يصلح بينهما، ولكن أخذته الحمية والانتماء لقومه من بني إسرائيل، فأراد أن ينصر هذا الإسرائيلي وهو مؤمن على ذلك الكافر، ولكنه تبين الخطأ فقال هذا ولسب الفعل أي الحظ عليه.
حين رأى أن الرجل قد مات ولم يخطب، قال هذا من عمل الشيطان أنه عدو مضل للدين، هذا من عمل الشيطان لأنه وكد الرجل وكان يمكن له أن يصلح بينهما بالمعروف بالكلام ليس بالضرب ليس بالدفع، ربما أراد أن يصلح بينهما ولكن أخذته الحمير والانتماء لقومه من بني إسرائيل، أراد أن ينصر هذا الإسرائيلي وهو مؤمن على ذلك الكافر، ولكنه تبين الخطأ فقال هذا ونسب الفعل أي الحظ عليه الحظ، لأن الشيطان هو الذي يحب الإنسان على الغضب، وقد نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشيطان خلق من النار لأن النار تطفأ بالماء، وأن الإنسان إذا غضب جلس الشيطان على أنفه على منخيه وأخذ يحبه، ووصف لنا الغاضب فقال ألا ترون إلى احمرار وجهه وانتفاخ أجدابه، فأطفئوا الغضب بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ أو فليغتسل، وإذا غضب وهو قائم فليجلس، فإن غضب وهو جالس فليضجع، رد فعل لأن الشيطان يريد له أن يعلو ويقف ثم يقفش ويصلح، لأن النار من طبيعتها أن تعلو فضدها أن تنزلها، فإذا كنت قائما قريب لكنت جالسا فضجع وعليك بالاغتسال أو الوليد يذهب غضبك، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل لدين، ظاهر العداوة ظاهر الاذلال لدين واضح. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له انه هو الغفور الرحيم، استغفر موسى وعرف الطريق ان الخطيئة لا يكفرها الا الاستغفار، ونسب الظلم لنفسه وإن كان القتل قد حدث خطأ إلا أنه أيضا نسب الذنب لنفسه، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني، إذا فقدتني موسى يعرف ربك، فذاك مطلقا لقوله تبارك وتعالى آتيناه حكما وعلما، وكان ذلك قبل النبوة على أربع الأقوال، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفرني فغفر له إنه هو الغفور للذنوب الرحيم بعباده، من يغفر إلا يغفر الله، هو الذي يغفر الذنوب وهو الذي يغفر العباد إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، بما أنعمت علي ولم يذكر نوحا نعمة، تحير فيها العلماء، بما أنعمت علي بالمغفرة إذا فقد علم أن الله قد غفر له وكيف يعمل ولم ينبأ، نعم لم ينبأ ولم يرسل فكيف عرف ذاك قول، وقول اخر بما انعمت عليه من القوه لانه اكتشف ان لديه قوه لا قبل لاحد بها، حتى انه حين وكز المصري قضى عليه ناس، بما انعمت علي من قوه، وقال بعضهم قال ربي بما انعمت علي قسم اقسم بالانعام وهو الهدايه، هديتني الى الطريق وعرفتني طريقك، قال ربي بما انعمت علي قسم محذوف الجواب، والجواب لا اكون ظلما فلن اكون ظهيرا للمجرمين، الظهير المعين وكانه يسند ظهره الى ظهر اخر فيطويه ويشده، لن أكون ظهيرا للمجرمين معينا للمجرمين على إجرامهم، لمن يقصد هذا الكلام؟ يقصد من بهذا الكلام موسى، لن أكون ظهيرا للمجرمين لفرعون وقومه وتبين له كفرهم وإشراكهم، أم ظهيرا للمجرمين لمن يدعو للخطأ والخطيئة وهو الإسرائيلي الذي استغاثه واستعانه فاستفزه فارتكب هذه الخطيئه في حقه، حسنات الابرار سيئات للمقربين ونصر المظلوم واجب، ونصر موسى المظلوم فمن اقتصر ولما قال ذلك وهل يقصد بها القوة؟ يقصد بها المرفق لنحن ظاهرة للمجرمين في حول القوم المجرمين الذين يستفزون الناس على الخطأ. المجرمين هذا المجرم الذي تسبب استفز إسرائيلي، ولولا موسى لقد المجرم على الإسرائيلي لن أكون ظاهرا للمجرمين. وقال بعضهم بل هي دعاء دعاء، وكأنه يقول رب بما أنعمت علي فاللهم لا تجعلني ظهيرا للمجرمين. فأصبح في مدينتي خائفا يترقب، خاف من الله، وكيف وقد استوفى ومهما غفر العبد فلا يستوفى الخوف ابدا مهما كان من المقربين. ام خاف ان يخشى امره ويعلم ذنبه ويصل الى فرعون فيؤخذ ويقاد بذلك فيقتل. اصبح في الصباح، اذا المعركه تمت بالليل، او اصبح اي صار اصبح خائفا يترقب يتوقع ويتحسس ويبحث، هل عرفوا؟ هل حلوا؟ هل يطلبون؟ هل تتبعون؟ يترقب ينتظر ويترصد. اصبح في المدينه خائفا يترقب. فاذا الذي استنصره بالامس يستفرخه نفس الرجل الاسرائيلي الذي استنصره بالامس هذا اليوم يستفرخه مره اخرى، يستغيثه، يطلب منه العون والاغاثه والاستصراخ، طلب العون وطلب الاعانه وطلب الاغاثه بالصراخ، لان المستغيث يفرق طالبا العون. فها هو يستفرخ مره اخرى. قال له موسى انك لغوي مبين. لمن؟ لمن؟ للاسرائيل. انك لغوي مبين، غوي مغوي، اي غوي غاوي ضال بدل الضلاله. كل يوم في مشكل، كل يوم في معركه، كل يوم في التخييم بتاريخ خطفت نفسا بالامس، وها انت اليوم ستفرحني مره اخرى على رجل اخر من قول فرعون. انت ضال، انت مضل، انت غاوي. هل كان الكلام من اسرائيل انك لغوي مبين بهذا المعنى؟ ام قال له اي من فرعون للمصري انك لغوي مبين حتى انك تريد ان تستعبد هذا الرجل وتستغله وتقسو عليه مستندا الى قوه فرعون والى ان هذا البلد على هذا الانسان من المستضعفين؟ قال له موسى انك لغوي مبين. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، اراد موسى ان يبطش بالعدو بالمصري مرة أخرى كما فعل بالأمس نصرة لإسرائيل، فلما أراد أن يقتش أوشك قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال الإسرائيل هو الذي قال أم المصري هو الذي قال؟ وإن كان المصري هو الذي قال فمن أين علم أن موسى قتل نفسا بالأمس؟ هل علم من كلام موسى مع الإسرائيلي حين قال له إنك لغوي مبين؟ إذا فقد فهم من ذلك أن قتيل الأمس كان بيد ليس، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أم قالها الإسرائيلي؟ ولما قالها؟ هل ظن أن موسى سوف يبطش به حين تشمر بذلك وأراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما؟ اعتقد الإسرائيلي أن موسى يريده فخاف، فقال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ فأخشى سر موسى الذي لا يعلمه إلا موسى والإسرائيلي. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أنتني أي لا تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. جبارا، الجبار الذي يغفل الناس على فعل ما لا يقتضيه، الجبار الذي لا ينظر في العواقب، الجبار الذي يسفك الدماء بغير حق ويفسد في الارض بعد اصلاحها، لا يرتدع لا ينتصح. تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين، لان الاصلاح بالكلام بالعبث بالموعده وليس بالقوه والبطش. انا قالها الاسرائيلي وانا قالها المصري. وجاء رجل من اقصى المدينه يسرع من اقصى المدينه الى برغم ان ياتي مسرحا الى موسى، يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. هذا الرجل الذي جاء يسعى يمسح له ويخاف عليه هو مؤمن آل فرعون الذي آمن بموسى بعد ذلك وقال لفرعون وملئه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولم يكن قد آمن بموسى في ذلك الوقت لأن موسى لم يكن قد أرسل معه ولكنه كان يحبه أو بينهما الألفة أو كان رجلا يعرف الحق من الباطل جاء لموسى وحذر إن الملأ الملأ أشراف الناس الحكام الوزراء مستشار الملوك ثم الملأ لأنهم ينتمئون بما يحتاج الناس من جاه وسلطان ومال وثم الملأ لأن الرغبة تملا أعين الناس منهم فيخافوهم ويخشوهم الملأ يأتمرون يتشاورون وثم يتشاور ائتمارا لأن كل منهم يأمر صاحبه هذا يأمر وهذا يأتمر وهذا يأمر وهذا يأتمر ومنه قول الله تبارك وتعالى يأتمر بينكم بمعروف أي فليحل كل منكم من آخر بالمعروف إن الملأ يأتمرون بك لوقت تخرج إن لك من النصح فخرج منها من المدينة خائفا يترقب خاف للمرة الثانية خوفا أشد وهذا يدل على أنه حين خاف أولا خاف من القتل خاف من القتل خاف من الفعل فهذا يخرج خائفا يترقب يترقب خرج خائفا يترقب ولما توجه تلقاء مدين إذا التقب اتبع قصد موسى على التوجه تلقاء مدين ومدين قرية النبي الصالح شعيب فوجه تلقاء مدين لأن القرية سميت على اسم مدين بن إبراهيم فهم نسب لإبراهيم هو نسب لإبراهيم لأن موسى من ولد يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم ومدين بن إبراهيم فهم أنساب فتوجه تلقاء مدين عسى أن يجب الأمان لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل وطلب الهداية وفي الآية الأولى لما خرج منها خائفا يترقب قال ربنا قال ربنا نجني من القوم الظالمين فطلب طلبين الطلب الأول النجاة من الظلمة من فرعون وقومه الطلب الثاني الذي طلبه موسى أن يهدى إلى الطريق وأن يعرف السبيل إلى قوم مدين حيث يجد لهم هناك الأمان الآيات تفيد أن موسى خرج بغير راحلة وبغير زاد وبغير كساء والمسافة بين مصر وبين مدين مسيرة ثمان أيام بلياليها على الأقل فخرج بغير زاد بغير راحلة ليس معه إلا شيء واحد الثقة بالله والتوكل على الله فقد لجا إليه طالبا النجاة من الظلم وطالبا الهداية إلى سواء السبيل أيها الأخ المسلم من توكل على الله فهو حسن ولا يخيب الله تبارك وتعالى أبدا من دعاه ولا يرد أبدا من رداه ففيما تلي علينا من الآيات من سورة القصص في يوم من المبارك هذا دلائل وعظات وعظات لكل متأمل فهو موسى يربى في قصر فرعون وقصر فرعون موطن الضلالة وموطن الشرك وأسس الفساد في الأرض ظلم العباد كفر ادعاء للألوهية لا شك أن قصر فرعون كان بؤرة تتجمع فيها كل المعاصي لأن من أشرك بالله لكفر كانت المعاصي الأخرى والكبائر في حقه لا شأن لها ولا قيمة لها لابد أن هذا القصر كان فيه من الفساد والضلال والإضلال ما لا يخطر على ذلك وموسى يربى في هذه البيئة ومع ذلك لم يقلد فرعون ولم يضل ولم يفسق ولم يخرج عن طاعة ربه بل آتاه الله تبارك وتعالى حكما لعلمنا من هنا يتبين لك أن من يهده الله فلا مضل له وأن الإنسان مهما وجد في بيئة صالحة وكتبت عليه الضلالة لم يجديه نصح ولا ملاعب. وأن الإنسان مهما ربي في بيئة فاسدة وأراد الله له النجاة فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذا فالهادي هو الله والحافظ هو الله والمربي هو الله. الأمر الثاني أن موسى دخل على حين غفلة وتربص غفلة الناس قيل وقت الظهيرة وقيل وقت العتمة. ولم يخبر لما دخل على حين غفلة واحتار العلماء والقول الفصل فيها ما يعلمه إلا الله. هل كان يترقب ويتحسس أحوال الناس من قبل فرعون باعتباره ابن الله؟ هل كان يتحسس أحوال قومه وعرف أنه منهم فيتحسس أحوالهم وينصر المظلوم منهم ويتصدق على الفقير منهم فدخل على حين الرحلة من الناس من أهل فرعون وقومه؟ هل كان هاربا كما قيل من فرعون لأنه أعلم العصيان وبدأ ينكر ما يفعلون من إشراك؟ يعلم الله. القصة أيضا ذكرت موسى وذكرت أم موسى وأوحى الله إليها ولم تذكر الأب والد موسى حيا هو أن كان ميتا. من يذكر القرآن شيئا حي الأب؟ مما يدل على أن العبرة في القصص دائما وأبدا النتائج والحوادث وفعل الله تبارك وتعالى وتدبير الله تبارك وتعالى. والعبرة ليست بالأشخاص حتى أنه لم يذكر لنا الأب وماذا كان حاله، هل كان على قيد الحياة أم مات قبل أن يولد موسى؟ ما قصته؟ لم تذكر. والكلام فيها لا يجوز ولا يصح، والسؤال أيضا لا يصح، لأن الله تبارك وتعالى لا يقص علينا القصص للتخلي وإنما يقص علينا القصص للعبرة. موسى وجد الرجلين يقتتلان فأعان صاحبه، والمؤمنين إخوة في كل مكان وزمان. وها هو موسى ينصر المظلوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله تبارك وتعالى قدميه على الصراط يوم القيامة يوم تجل فيه الأقدام. ومن مشى مع ظالما ليعينه على ظلمه أجل الله قدمي على الصراط يوم تبحر فيه الأقدام. وها هو موسى من قبل أن يوحى إليه من قبل أن يصبح رسولا ينصر المظلوم، ولكنه تجاوز الحد بالقتل. هل كان يقصد أن يقتل؟ لم يكن يقصد القتل، ومع ذلك قضى ربنا تبارك وتعالى على هذا العظيم يعيش حياته. وإن كان السبب دفعة موسى، وإن كان السبب ضربة موسى وقبضة موسى، والله تبارك وتعالى هو رب الأسباب. ولولا أن الله قضى بإنهاء الحياة هذا الرجل ما مات وما أثر فيه الضربة. وأهو موسى يستغفر ويتوب ويمشي بالفعل إلى الشيطان الحب الإغواء، لأنه أخذته الحمية أخذته العصبية، لم يصلح بينهما بالمعروف، بل ها هو يطرح الرجل في صدره فيقضي عليه. رغم أن موسى قتل هذا الرجل خطأ إلا أن الله تبارك وتعالى ذكره بهذه القصة فقال له وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. إذا فقد ذكره الله تبارك وتعالى بقصة القتل. وهنا يقول يقول الله تبارك وتعالى غفر له. معنى ذلك امران: الامر الاول ان الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا حتى القتل. ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. اهو انت قد قتل ومع ذلك استغفرت غفر له، لذاك امل لنا جميعا مهما عملنا ومهما ارتكب ومهما فعل، حتى القتل الاستغفار يمحو الذنوب ويكفر السيئات فغفر له. الامر الثاني ان الانسان حتى من غفر له لا يضمن ان يؤاخذ ام يعاقب. وهذا ربنا تبارك وتعالى رغم انه غفر لموسى الا انه ذكره بها في باب الانعام والتذكير بالنعمه: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وبالتالي رغم الامل في مغفرة الله الا ان الانسان لا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون. ومهما شعر الانسان او احس ان الله قد غفر له ذنوبه فلا بد ان يبقى على وجل، حتى ان موسى يوم القيامة في يوم الشفاعة حين يرجع اليه الناس يعدل عن نفسه اخطاءه فيقول: لقد قتلت نفسا. استغفر وغفر له، وذاك يفتح لنا الباب، لان الانسان مهما عمل لا ييأس من رحمة الله، فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. ايضا موسى حين قال: رب بما انعمت علي فلم اكون ظهيرا للمجرمين، قالها موسى للرب: ولا تفتروا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، لان الوقوف الى الظلمة يعرض الانسان للنار. وهكذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: ولا تركنوا الى الذين ظلموا. مجرد الركون، مجرد الاعتماد، مجرد الاطمئنان، مجرد ان تركن اليه تستند اليه او تستفيد بجاهه او ماله، الركون الى الظالم يعرضك للنار. فاذا كنت تعين ظالما فكيف يكون الحال؟ مجرد الركون: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. التعاون على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ها هو موسى يقول: رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. هنا لم يستثني موسى، لم يقل ان شاء الله، لن اكون ظهيرا للمجرمين. عذبنا موسى نفسه. ان كان الكلام ليس دعاء وانما هو خبر، فعذبنا موسى نفسه حتى يقول: لم اكون ظهيرا للمجرمين. كيف يضمن العبد نفسه؟ لابد ان يستثني بالحنة ان يقول ان شاء الله. الاستثناء في كل الامور المستقبله مطلوب، وقد قال ربنا تبارك وتعالى لسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذا اخطات وتكلمت عن استقبال وعن مستقبل ولم تستثن، عليك ان تقولها حين تذكرك. حين تذكرك واذكر ربك اذا نسيت. لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهدينا ربي لاقرب من هذا الرشد. فاذا قلت سوف اعمل كذا او سوف افعل كذا غدا ولم تقل ان شاء الله ثم تذكرت، فعليك ان تقول ان شاء الله حين تذكرك، ولو بعد الكلام بساعات بأي تستثني. كان موسى يقول: لن اكون ظهيرا للمجرمين، ولم يستثني ولم يمض سوى يوم واحد. واذا بموسى يقع في نفس ما وقع فيه بالامس، اذا الذي استنصره بالامس يستفرحه. وها هو موسى رغم انه يقول انك لغويل مبان الى به يريد ان يبطش بالذي هو عدو لهما. لم يمض يوم على الوعد لن اكون ظهيرا للمجرمين فوقع وابتلي من اليوم الثاني. وها هو يريد ان يبطش بالذي هو عدو لهما ولا يصلح بالمعروف ان يستخدم القوه التي راى بالامس انها خرق على الرجل من غير قصد. الى فقد الدنيا من اليوم الثاني لانه لم يقل ان شاء الله. وفي سائقة العبرة تبين لك ان الانسان لا يضمن نفسه ابدا ولا يضمن ما يأتي به الغد، وان الانسان اذا اراد ان يفعل شيئا عليه ان يستثني وان يقول ان شاء الله، لانه لا يقع في ملك الله الا ما يريد، وانه هو الفعال لما يريد. ان الدعاء اللهم اغفرني اتقول ان شئت منعها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا يقول احدكم اللهم اغفرني ان شئت، فان الله ليس بمستقر. فاذا سالتم الله تعظموا المساله، ايدعو الله وانتم موقنون بالاجابه، ولا تقل ان شئت فاغفر لي، لان الله ان شاء غفر وان شاء لم يغفر، فهو ليس بمستقر. فلا تترك له الخيار، لانه هو يخلق ما يشاء ويختار. فهي من خير الادب ان تقول ان شئت تغنيني او ان شئت تغفرني، ولكن عليك ان تعزم المساله وتطلب به الحق وتثق في الله تبارك وتعالى وفي الاجابه. اذا سالتم الله فاعزم المساله. ولكن ها هو موسى يعد ويقتل المسيح ان يكون ظهيرا للمجرمين دون ان يستعين بمشيئه الله تبارك وتعالى فاستني من اليوم الثاني. والغريب ان الامر كان مقتتما، والذي صدح موسى هو الاسرائيليون، لانه لم يكن يعلم احد بما حدث الا موسى وهذا الرجل. فحين اراد موسى ان يبطش بالذي هو عدو لهما، اعتقد الاسرائيلي ان موسى اراد، لانه وبخه وقال انك لغوي مبين. اعتقد ان موسى سوف يبطش به، فقال اتريد ان تقتلني فتضحى. الذي نصره بالان يصدحه اليوم، وسبحان من بيده قلوب العباد يقلبها حيث شاء. وصدق رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث يقول احدث حبيبك هولا ما فقد يصبح عدوك يوما ما، وابغض ضريبك هولا ما عسى ان يصبح حبيبك يوما ما. الاعتدال حتى في العواطف، حتى في الحب والبغض، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منا، لان كما قلنا ما يتحول به قلب العبد في الغد حبيب اليوم قد يكون هو عدو الغد، وعدو اليوم قد يكون هو حبيب الغد. ولذا من ايات المنافق انه اذا خاصم صدر، لم يترك مجال للرجوع. ان المؤمن اذا خاصم كان معتدلا في خصامه حتى لا يسد ابواب الصلح والرجوع والموده والمحبه. فهو موسى يبتلى من اليوم الثاني ويفضحه الذي استنصره بالامس، والذي نصره موسى بالامس. ومن هنا كشف الخبر الى فرعون، حيث درى المصري وسعى الى فرعون يخبره بان القائل لقتيل الامس هو موسى. جاء رجل من اقصى المدينه يسعى وقال لموسى ان الملا يتبعون بك ليقتلوك، فقلت ان لك من الناصحين الاحباب. الله تبارك وتعالى ينجي وينجي بسبب، ويرزق ويرزق بسبب. ولذا نبهنا ويصينا ما يضل احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني اللهم ارزقني، فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. فربنا تبارك وتعالى خلق الاسباب وخلق المسببات، فترك الاسباب ذهب وترك التوكل فسق. فانت تاخذ بالاسباب وتتوكل على الله، لكن لا بد من الاخذ بالاسباب. وهو موسى اراد الله تبارك وتعالى فيه النجاه، فكيف جاءته النجاه؟ بسبب جاء رجل من اقصى المدينه يسعى يحذره، وموسى اطلب ابنته من الناصحين فان الناس يأتون بك ليقتلوك. اذا فقد جعل الله تبارك وتعالى لنجاه موسى سببا، وهو ذلك الرجل المؤمن الذي جازاه الله تبارك وتعالى على هذه الفعلات الطيبه بان جعله مؤمن آنفا. هذا الرجل جاء ذكره في القران وكلامه بعد ذلك جاء في القران. ايضا خرج موسى خائفا يترقب، قال رب نجينا من القوم الظالمين، اذا لا ينجي الا الله، لا يخلق الخير الا الله، ولا يخلق السوء الا الله. فهذا يلجأ الى الله ويتوكل، ولكنه خاف خاف. اصبحت المدينة خائفا وترقب في المرة الاولى بعد القتل، وعاد في المرة الثانية خرج منها خائفا يترقب هل يقع في الانبياء؟ لا. والخوف غريزة البشرية. هل يقطع الخوف وينقص من التوقف او من الايمان؟ هل اذا امن الانسان وتوكل على الله بمنتهى الكلية والصدق هل ينقص عنه الخوف؟ ابدا ابدا. لا بد ان يخاف، فالخوف غريزة بشرية. فاذا رأيت الرجل يخاف من الظالم او من السبب او من المرض فلا تقل ان هذا الرجل غير متوكل او غير مؤمن. ها هو موسى كريم الله تبارك وتعالى الذي اتاه حكما وحلما وخاف، اصبح في المدينة خائفا يتوقف، وهو ايضا بعد ان حذره ذلك المؤمن من الف عام خرج منها خائفا. لا تحسب لانه من الغريزات البشرية من الغرائز الانسانية، ولا يفرح في الايمان ولا يفرح يتوكل وخاف الانبياء من قبل. خرج منها وتوكل وقال رب نبينا القوم الظالمين، فهداه الله تبارك وتعالى الى الطريق، وقيل ان ملكا نزل اليه وهداه الى الطريق الى مدين، تبقى مدين قرية الرجل الصالح. صحيح. اكان حيا؟ هو الذي ذهب اليه موسى وتزوج بابنته كما يقول الكثير من المفسرين، ام لا؟ لفتح حديث القادم. ولكن توجه موسى تلقاء مدين، خرج بغير زاد، بغير راحله، بغير ثياب، بغير طعام، بغير انيس، بغير سلاح، حتى انه حين وصل فقط خف قدمه، باطن قدم، باطن القدم من المشي حافيا فقط. وقيل ان الطعام في بطنه الذي كان ياكله ورق الشجر كان بادئا من اعينه، اخضرت بطنه وظهر ورق الشجر فيها من كثره الهزال. والله تبارك وتعالى يحول ولا يتحول ويغير ولا يتغير، والدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضه، ولو كانت تساوي جناح بعوضه ما سقى منها كافر شربه ماء. موسى يناجيه الله تبارك وتعالى من سحر، كان في قصه ارجاعه والقائه في اليم غرابه بدأوا التامل. ها هو يلقى في يد فرعون الذي اتخذ منه امه، ها هو ربى تربيه القصور، موسى ابن فرعون يطلق عليه ذلك، يحسن بركب فرعون، يحفظ بالحرس، يركب كيف كان يركب، يمشي كيف كان يمشي، ياكل كيف كان ياكل، كيف كان ينام، في قصور، في قصر الاله، في قصر الاله، نعمه ونعيم، ملك، رفاهيه، على اقصى ما تكون الرفاهيه. يربى موسى بهذا الشكل وبهذه الكيفية، وفجأة يمشي عاريا حافيا لا يظله شيء ولا يشبهه شيء ولا يرويه شيء ولا يدركه شيء، خائفا وفرقا فجأة تحول الحال وتغير وتبدل فجأة. لما ذلك؟ هل غضب الله على موسى؟ موسى الذي قال الله له ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، اتم نعمته عليه ردتناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن، الذي بشر به وبشر امه وقال انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هذا الرسول الكريم لما تحول به الحال وتغيرت به الايام؟ بعد الشبع جوع، بعد الذل عطش، بعد الذل برد، بعد الظل حرور، بعد الباء وحدة وخوف وترقب. فجأة سبحانك يا رب سبحانك، تغير ولا تتغير، وتحول ولا تتحول، والإنسان لا يدري ما تأتي به الأيام، ولا يعلم ما يقول إليه المآل. وها هنا يبين لك أن الإنسان على قدر من الضعف لا يتخيل، وأن الإنسان مهما ملك ومهما أخذ ومهما منحه الله فربنا تبارك وتعالى يمنح ويمنع ويقف ويأخذ يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. يعطيك الصحة وهو أيضا يعطي المرض وهو أيضا يشفي ويغني وهو يقني يحب ويذل يحيي ويميت يغني ويذكر يفقد الرزق لمن يشاء ويقبض. كل ذلك بحكمة الحكيم العظيم لا ندري عنها شيئا. أيها الأخوة المسلمون، يتبين لنا من خلاصة هذا الكلام أن الإنسان لا يعرف أين الخير ولا يعرف أين الشر، وإنما الإنسان يعرف الطاعة ويعرف المعصية. أنت تعرف الحلال وتعرف الحرام، أما أن تعرف ما ينفع وما يضر أبدا. وسبح ربي حيث يقول، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فخروج موسى بهذا الشكل، الخوف والترقب والضعف والجوع والعطش والحر والبرد والحقاء، أكان خيرا له أن كان شرا. الله تبارك وتعالى هو الذي يشوق الخير ولا يدري الإنسان الخير في ماذا. فهو فرعون يرتقط موسى، أهي زوجته تكون قرة عين لي ولا فرحوا به والتقطه ليكون إذنا لهم، فكان عديا وحزنا. فقد تفرح بالشيء وفيه هلاكه، وقد تخاف من الشيء وفيه نجاتك. يعلم الله، الله يعلم وأنتم لا تعلمون.